الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة: ويتعرض المصنف في هذه المسألة للبحث عن الأحكام والآثار المترتبة على رد المالك لبيع الفضول، فما هي الآثار المترتبة على رد المالك لبيع الفضول؟ ذكر المصنف عدة آثار تترتب بالنسبة للمالك. الأثر الأول أنه لو لم يكن المبيع عند المالك كما لو دفعه الفضول إلى المشتري، فيجوز حينئذ للمالك استرداد المبيع وانتزاعه من يد المشتري أو من يد من كان تحته يده، سواء المشتري أو من اشترى من المشتري أو غير ذلك. والدليل على ذلك هو قاعدة السلطنة، فإن مقتضى قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم، بقاء المبيع على ملكية المالك بعد رده للفضول، فله استرداد المبيع. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني: أنه لو كان المبيع تالفا كما لو تلف الكتاب في يد المشتري من الفضول، فيترتب على ذلك أن للمالك المطالبة بالضمان، فيطالب المشتري بضمان المبيع إن كان مثليا بمثله، وإن كان قيميا بقيمته. وقد تعرضنا في السنة الماضية لذكر 5 أقوال في هذه القيمة المضمونة من درس 116 إلى درس 121، 5 دروس فقط في بيان الأقوال في القيمة المضمونة. 116 إلى 121، من صفحة 623 إلى صفحة 673. فأشرنا لخمسة أقوال: قول بأن الضمان يكون بقيمة يوم التلف، وآخر بأن الضمان يكون بقيمة يوم الأخذ والغصب، وآخر بأن الضمان يكون بقيمة يوم المطالبة بالضمان، وقول بأنه يكون بقيمة يوم الدفع، وآخر بأنه أعلى القيام. والذي اختاره المصنف هو الأول، أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف، وذلك لأنه في يوم تلف العين تشتغل الذمة ببدله. وهو القيمة. هذا هو الأثر الثاني. الأثر الثالث أنه لو ارتفعت قيمة المبيع ثم انخفضت فللمالك المطالبة بقيمة الارتفاع، كما لو كانت قيمة الكتاب بلغت 10 دراهم بعد البيع الفضولي ثم انخفضت إلى 5 دراهم، فيلزم على المشتري ضمان ارتفاع القيمة حتى لو انخفضت بعد ذلك. ولو تعاقبت الأيدي على الكتاب، كما لو باعه المشتري على آخر وباعه الثاني على ثالث وهكذا، فللمالك أن يطالب من ارتفعت قيمة الكتاب تحت يده بضمان الارتفاع، كما هو مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ومما أخذته اليد الكتاب وقيمته السوقية التي قد ارتفعت. هذا الأثر الثالث. الأثر الرابع أن للمالك أن يطالب المشتري بقيمة المنافع المستوفى، كما لو استفاد من منفعة الدار المبيعة فضولا أو منفعة الكتاب المبيع فضولا، فللمالك أن يطالبه بقيمة ما استوفى. وقد تعرضنا في السنة المنصرمة وكأنها أمس في درس 97 لذكر قولين في ضمان المنافع المستوفى. قول المشهور وهو لزوم ضمان المنافع المستوفى، وهو الذي تبناه المصنف واستدللنا له بأربعة أدلة. هي الضمان. وقول ابن حمزة وهو عدم الضمان لقاعدة الضمان بالخراج. لقاعدة الضمان بالخراج. نعم نعم يا مولانا. من له الغن؟ كيف الآن من له الغن؟ معي الغن. من الذي له الغن؟ اللي استوفى له الغن، أخذ الغن فعليه الغن، أو ما يسمى بالضمان بالخراج. نعم فلاحظ الأثر الرابع أو الخامس والأخير، وهو أن للمالك مطالبة المشتري بضمان المنافع غير المستوفى، كما لو لم يستوفي المشتري منفعة الكتاب أو منفعة الدار، فمع ذلك فوت على المالك المنفعة فيلزمه الضمان. وقد أشرنا للمسألة في درس 99 وذكرنا 4 أقوال. قول بلزوم الضمان وهذا الذي اختاره المصنف، والقول الثاني عدم لزوم الضمان وهو ما اختاره فخر المحققين، والقول الثالث التفصيل بين علم البائع بفساد البيع أو علم المشتري عفوا بفساد البيع وعدم علمه، فإذا كان يعلم يلزمه الضمان وإذا لا يعلم لا يلزمه الضمان، والقول الرابع التوقع. واضح؟ 99 مولاي صفحة 452 إلى أن قلنا هذا الكلام، النتيجة النهائية التي وصل إليها المصنف حتى تتذكر هيا، وهي أن المصنف يقول أن الأقوى هو لزوم الضمان وهو القول الأول لأجل الإجماعات المدعاة من قبل علمين من الأعلام، الأول العلام الحلي في التذكرة والثاني ابن إدريس الحلي في السرائر، حيث أنه ادعى بأن البيع الفاسد كالغصب، فكما أنه تضمن المنافع في المغصوب فكذلك يجري الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، ولولا هذه الإجماعات لأخذنا بالقول الثاني عدم الضمان لأنه ما استوفى شيئا من النصوص الدالة على عدم الضمان، إلا أن نقول الإنصاف مع القول الثاني، أما الإجماعات فغير تامة، يعني مع فخر المحققين راجع ذكر الروايات على قول فخر المحققين. تم الكلام يا مولانا الجليل في هذه النقطة، هذا كل ما يرتبط بماذا؟ بالآثار المترتبة على رد المالك بالنسبة لنفس
نفس المالك.
قال لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده
فهو إذا بعد المبيع عنده الكتاب بعد انتهت المشكلة الحمد لله ما في مشكلة. وإلا هذا الأثر الأول إذا كان المبيع الكتاب تحت يد المشتري فله انتزاعه ممن وجد في يده سواء المشتري أو غير المشتري، ينتزعه المشتري الأول لو المشتري الثاني لو الثالث مع بقاء الكتاب لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. ما ربط على اليد مولانا، العين موجودة بعد. خب الآن ويرجع بمنافعه المستوفى، هذا أي أثر ذكرناه؟ الرابع، يرجع بالمنافع المستوفى. وهذا قلنا لماذا يرجع بالمنافع المستوفى؟ على اليد ما أخذت استوفت المنافع تضمن المنافع. وغير المستوفى، هذا الأثر الخامس، وغير المستوفى حتى المنافع غير المستوفى على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. ها ما معنى على الخلاف المتقدم؟ يعني المنافع غير المستوفى ترى فيها خلاف، أربعة أقوال، تضمن لا تضمن، وذكر وأشرنا للأربعة أقوال. المنافع المستوفى قلنا يوجد قولان فقط، المشهور يقول بالضمان، وقول آخر وهو قول ابن حمزة عدم الضمان لقاعدة الخراج بالضمان. خب ومع التلف، ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده، هذا أي أثر الثاني لو تلفت العين. قدمنا هذا لماذا؟ لأنه ترى العين موجودة ترى العين غير موجودة، ترى ترتفع القيمة ترى إلى آخر، فهكذا الترتيب. ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بأي قيمة، قيمة يوم التلف، أعلى القيم، يوم الأداء، يوم المطالبة، خمسة أقوال، لكن المصنف ما أشارها هنا إلى الخمسة أقوال. ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمة يوم التلف، هذا هو رأي المصنف إن الضمان بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده، ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر، هذا الذي ذكرناه أثر ثالث، وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير، ارتفعت بعدين نقصت، هل يضمن الارتفاع؟ يقول اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، يعني تضمن ارتفاع القيمة لكن يأخذها ممن ارتفعت القيمة تحت يده كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة. هذا كله حكم المالك مع المشتري، المالك بعدما يرد يرجع على المشتري. وأما بالنسبة لحكم المشتري الآن مع الفضولي الذي باع، فتارة يكون الكلام بالنسبة إلى الثمن الذي دفعه المشتري للفضولي، وتارة يكون الكلام في ما غرمه المشتري للمالك الأصلي، فالكلام في جهتين، فيما دفعه المشتري للفضولي وهو الثمن، وفيما غرمه المشتري للمالك الأصلي. وقال المصنف فهنا مسألتان، مسألتان في مسألة، غير العنوان مولاي، قال بعد هذا مولاي خليها يمشيخ علي عقيل هو على كيف ما يحب. على كل حال هذا كله حكم المالك مع المشتري. وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن كما سنبين. فهنا مسألتان، الأولى وهي بالنسبة للثمن الذي دفعه المشتري للفضولي، فهل للمشتري مطالبة الفضولي بالثمن أو ليس له المطالبة؟ هذه هي النقطة الأولى، هل للمشتري مطالبة الفضولي بالثمن أم لا؟ تعرض المصنف لذكر فرضين. الفرض الأول أن يكون المشتري جاهلا بالفضولية وأن البائع كان فضوليا. وهنا صورتان في هذا الفرض. الصورة الأولى أن يكون الثمن موجودا وباقيا عند الفضولي. الصورة الثانية أن يكون الثمن تالفا وليس باقيا. وحكم هاتين الصورتين كما ذكر المصنف بلا تفصيل فيهما، وأن للمشتري الرجوع على الفضول بالثمن، فإن كان الثمن موجودا كان له استرداد الثمن لأن البيع فاسد، فالثمن ما زال على ملكية المشتري، فبمقتضى الناس مسلطون على أموالهم أن له استرداد الثمن مع بقائه. وأما لو كان التلف، لو كان الثمن تالفا فللمشتري المطالبة بالضمان بمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المفروض المصنف خلاص يكتفي بهذا المقدار، دخل في مطلب يعني بهذا المقدار من الكلام المذكور في العبارة الضيقة يوجب الإبهام والتشويش. ولذلك لو راجعت إلى الحواشي كحاشية الأصفهاني جيم 2 صاد 287 وحاشية الإيرواني جيم 2 صاد 327 وحاشية اليزدي جيم 2 صاد 273 تجدهم فصلوا الكلام في هذه الأسطر الثلاثة التي أشار لها المصنف، لأن العبارة مغلقة. وعلى كل حال سنشير لما ذكره المصنف ها هنا. وحاصل ما أفاده بأنه لو وقع تنازع بعد ذلك بين البائع الفضولي وبين المشتري، فالبائع الفضولي يقول بأن المبيع لي وليس لزيد، وإن ثبتت الدعوى القضائية بصالح زيد، لكن في علم الله الواقعي الكتاب لي، فأنا المستحق للثمن، فأنت دفعت الثمن في محله. وأما زيد الذي ذهب للقاضي وأخذ الكتاب فهو مدعي ودعواه غير صحيحة. فلو وقع تنازع بين الفضولي وبين المشتري الآن بعدما استرد المالك الذي بحسب الظاهر هو المالك العين، فهل يحق حينئذ للمشتري استرداد الثمن أو لا؟ ذكر المصنف بأنه توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المشتري قد اشترى من الفضول الكتاب اعتمادا على قاعدة اليد، فلما رأى الكتاب في يد الفضولي بنى على أنه مالك للكتاب فاشترى الكتاب من تعويلا على أمارية اليد. وبناء على ذلك يجوز للمشتري بعدما ثبتت الدعوى القضائية بصالح زيد أن يسترد الثمن، لأنه قامت بينة بصالح من؟ بصالح زيد، أن المبيعة وهو الكتاب له، فبالتالي يكون البيع باطل، والبينة أقوى من أمارية اليد. الاحتمال الثاني أن يكون المشتري قد اشترى الكتاب من الفضولي من باب الإقرار والاعتراف بأن الكتاب لهذا الفضولي في الواقع وليس لزيد، بحيث حتى بعد قيام البينة على أن الكتاب لزيد كذب البينة وقال الكتاب لنفس البائع هذا الذي تدعون أنه فضولي. وبناء على هذا الاحتمال لا يحق للمشتري المطالبة بالثمن حتى لو كان البيع بحسب الدعوى القضائية باطل، لكن ما دام قد أقر فيلزم عليه العمل بإقراره، عنده علم بأن البيع صحيح، وإن كانت الدعوى القضائية تقول أنه باطل، لكن ما دام يعلم بمخالفة الدعوى القضائية للواقع يلزمه العمل بإقراره وليس له الاسترداد. الاحتمال الثالث أن لا يعلم أن المشتري قد اشترى الكتاب من البائع اعتمادا على أمارية اليد، أو أنه من باب الإقرار. فهنا يوجد وجهان ذكرهم المصنف. الوجه الأول تقديم أمارية اليد، وذلك لأن الأغلب في الخارج إنما يعتمدون في الشراء على قاعدة اليد، فيبنى على أنه اشترى من هذا البائع اعتمادا على اليد، وبالتالي له استرداد الثمن بعد قيام البينة على أن الكتابة لزيد والبيع باطل. الوجه الثاني تقديم الإقرار، لأن ظاهر قول المشتري حينما يشتري الكتاب اشتريت منك هذا الكتاب الذي تملكه، فكأنه قد أقر بأن الكتاب لنفس البائع، فلا يرجع لظاهر الحال وهو اليد مع وجود ظاهر اللفظ وهو الإقرار، فاللفظ مقدم عند التعارض عن ظاهر الحال. فيبنى على أنه قد أقر بأن الكتاب لزيد، عفوا للبائع، ومع الإقرار ليس له استرداد للثمن. هذا يا مولانا الكلام في الفرض الأول، يعني إذا كان المشتري جاهلا بالفضولية، لا يعلم بالفضولية. وهنا قلنا صورتان، تارة يكون الثمن موجودا، تارة يكون الثمن تالفا، وعلى كل حال المفروض له الاستر. بعد ذلك المصنف أدخل فرض التنازع بين الطرفين، وإدخال لفرض التنازع كان ينبغي يذكره في مسألة لاحقة، فرع مستقل أو مسألة لاحقة، لأن فيه تشويش، حيث إنك تجد أن العبارة متنافية. كيف؟ يقول جاهل ثم يقول لو كان شراءه بإقراره، ما يتناسب، إذا بإقراره يعني عالم، فكيف يكون جاهل؟ ولذلك ذكر في هدى الطالب شيخ صادق، هدى الطالب مكتوب عندك الظاهر ما ها في الحاشية، أنه هذا تنافي في كلام المصنف، إنه إذا كان جاهل كيف يكون اعتمد في شراء على الإقرار والاعتراف، ما يتناسب، ما ينسجم، والأمر سهل. فلاحظ، لذلك قلنا إن الأعلام هنا فصلوا الكلام في حواشيهم على الكتاب، ولو ذكرنا ما كل ما ذكروه لطال بنا المقام، لكن هذا هو الصفوة. قال الأولى أنه يرجع، يعني المشتري عليه، يعني على البائع بالثمن إن كان جاهلا، يعني المشتري جاهلا بأن البائع باع فضولا، يفكر مالك
جاهل بالفضولية ما يتنافى مع كون المقر بأنه مالك.
إذا ما كان جاهل
الفضولية.
لا ما كان جاهل بعد، بالعكس إذا مقر يعني عالم إنه مالك، عالم ما جاهل، يعلم يقول أنت مالك أصلا وينكر الفضولية، هذا مرجعه إلى إنكار كونه فضولي.
جاهل بالواقع، الجهل متعلق هو الواقع.
إيه معنى أنه خلاص بعد إذا يقول أنه مالك يعني ما صار جاهل بالفضولية، عالم بالفضولية، تارة يكون أبدا يعني بسواد كما يقولون، ما عنده شيء على الظاهر، بس ما يدعي العين، يقول انت مالك، وتارى لا يقول انا اعلم اصلا، اعلم ان انت مالك.
اقراره بناء على
امرية اليد، هذا ما يصير اقرار، امرية اليد لا تجعله يقر. إيه بس هذه هل تسوغ له أن يقر؟ ما تسوغ له أن يقر ويقول أقر وأعترف، لا أنا أشتري منك على حسب الظاهر. الإقرار عادة يكون راجع إلى العلم. عموما لا بأس، كلامكم له وجه، له وجه، لا ننكر أن له وجه، أن له وجهان، لكن هناك أن ناقش المصنف ونحن ذكرنا هذا لتلاحظوا، إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء كان باقيا الثمن، هذا الصورة الأولى، أو تالفا الصورة الثانية، ولا يقدح في مطالبة المشتري للبائع بالثمن اعترافه بكون البائع مالكا، مجرد أن اعترف واشترى منه بحسب الظاهر أنه مالك، هذا ما يقدح في أن له المطاه، لا بل أنه عمل بالظاهر، لأن اعترافه مبني على ظهر يده. نعم لو اعترف به هذا الكلام هنا لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، مو اليد، لا صار عنده علم إنه أصلاً مالك، ما يكون جاهل بالفضولية. على كل كان يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة، مع أن البينة قامت وهو كذب البينة، قال الكتاب قطعا كتاب البائع، البينة تقسم، ويقول لا أعتني بأعرف الواقع. إذا ما صار جاهل بالفضولية، ما صار جاهل، وهو يكذب الفضولية حتى لو ثبتت الدعوة القضائية بصالح زيد وأن البيع فضولي، هو يكذب، فما يصير جاهل أصلا بالفضولية. ولاحظ على كله كان يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة لم يرجع بشيء. هذا اللي بدأنا الآن في الاحتمالات الثلاثة، لو اعترف من باب اليد وبعد ما صارت المنازعة له الرجوع والمطالبة، تمام؟ نعم لو لأن اعترافه مبني على ظهر يد، هذا الاحتمال الأول، إذا كان مبني على اليد يقدر يطالب بالثمن بعد المنازعة. أما إذا كان اعترافه مو على اليد بل بالإقرار، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة ليس له المطالبة لأنه كذب أصلا البينة، فليس له المطالبة بالثمن. الاحتمال الثالث هذا، ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناد إلى اليد أو بظاهر لفظ الإقرار، كما لو قال اشتريت هذا الكتاب الذي هو ملكك بدرهم، من دلالته على الواقع وجهان، وبينا الوجهين. الفرض الثاني، حتى نخلص هذه الصفحة ما في شيء، الفرض الثاني الله يرعاكم، الفرض الثاني أن يكون المشتري عالما بالفضولية. وهنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون الثمن باقيا وموجودا عند البائع، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن للمشتري استرداد الثمن مع بقائه ووجوده، كما هو رأي العلامة وفخر المحققين والشهيد الأول والثاني والمحقق الكافي، فللمشتري انتزاع الثمن ولو كان عالما بالفضول. والدليل على ذلك هو الناس مسلطون على أموالهم، والمفروض أن الثمن لم يخرج عن ملكية المشتري إلا إذا كان هناك سبب شرعي من بيع أو غيره، والمفروض عدم وجود السبب الشرعي لحصول الملكية.
يعني سبب شرعي،
يعني ما في سبب شرعي، مجرد أنه وضعه في يده هذا ما يعني أنه ملكه شرعا، فتبقى قاعدة السلطنة على حالها. هذا هو القول الأول، إن له استرجاع الثمن. القول الثاني أن ليس له استرجاع الثمن، والدليل على ذلك هو التسليط، حيث إن المشتري سلط البائع على الثمن، ومع التسليط فليس له الحق في استرداد الثمن. ويناقش المصنف في في هذا الدليل على القول الثاني بمناقشتين، الأولى نقضية والثانية حلية. أما النقضية فبأن لازم ما ذكرتم هو عدم ثبوت حق المطالبة بالثمن للمشتري في البيع الفاسد مع أنكم لا تلتزمونه بذلك. الحلية أن لو أجاز المال أنه لا يوجد تسليط أصلا، لا تسليط، والشاهد على ذلك ما أفتى به المشهور من أنه لو أجاز المالك هذا البيع صار البيع نافذا وصحيحا. وكيف يكون البيع صحيح مع أن الثمن صار للفضولي؟ فلا يناسب صحة البيع كون الثمن للفضولي. فإفتاء المشهور بصحة البيع مع الإجازة شاهد على عدم تحقق التسليط. فتأمل، يأتي بيان التأمل عند تطبيق العبارة، والحمد لله رب العالمين. الله.